أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
كان الكلام في علاقة السببية بين اللفظ والمعنى، وكان يوجد عندنا علاقتان أو نظريتان. النظرية الأولى العلاقة الذاتية بين اللفظ والمعنى، والنظرية الثانية العلاقة الوضعية الاعتبارية بين اللفظ والمعنى. الآن نأتي إلى نظرية السيد الشهيد رضوان الله تعالى عليه، وهو الاتجاه الثالث، وهو نظرية العلاقة الاقترانية بين اللفظ والمعنى، أو القرن الأكيد بين اللفظ والمعنى.
لا،
هو صدور الدليل يعني صدور الرواية، أما الدلالة يعني نبحث أنه الأمر يدل على ماذا. ما له علاقة ذاك البحث، ما له قادر. الآن إحنا نقول نبحث بشكل عام الأمر يدل على شنو، بعدين لما نشوف الرواية نشوف صادرة من المعصوم، مو قاعد نشوف نفس ذاك الدليل. شايف الروايات فيها كثير من الأوامر، نبحث أن الأمر صيغة الأمر دالة على ماذا، ما له علاقة بصدور الرواية، نثبت صدور الرواية. والبحثين مختلفين، نبحث في دلالة الأمر، في دلالة النهي، في دلالة الشرط. أما بالطرق اللي تمر بأنه صدور الرواية من المعصوم عن طريق التواتر، عن طريق خبر الثقة، فما له علاقة بالبحث الأول. نعم، منفصل يعني. مر علينا في المدارس نظرية الاقتران الشرطي اللي يسمونها بنظرية بافلوف. هذا العالم كان يقدم الطعام لكلب، وقبل ما يقدم الطعام كان يضرب يدق الجرس. استمر على هذه الطريقة فترة من الزمن، ثم بعد ذلك أنه بمجرد ما كان يدق الجرس كان يسيل لعاب الكلب بدون ما يقدم له الطعام، فسمى هذه النظرية بنظرية الاقتران الشرطي. السيد الشهيد رضوان الله تعالى عليه استفاد من هذه النظرية في تشكيل نظريته الثالثة. أنه استفاد باعتبار أن السيد الشهيد كان يطلع على العلوم الحديثة، هناك من العلوم الحديثة ما يمكن الاستفادة منها في القضايا الدينية، نفض نظريات في علم الاجتماع، نظريات في علم الاقتصاد، هذا ممكن الاستفادة منها أيضا في الدين، في القضايا الشرعية، في الأحكام الشرعية. فالسيد الشهيد كان عنده هذا الاطلاع على النظريات الحديثة، فاستفاد من هذه النظرية لتشكيل نظريته عن العلاقة الاقترانية بين اللفظ والمعنى، فيقول: والصحيح في حل المشكلة أن علاقة السببية التي تقوم في اللغة بين اللفظ والمعنى توجد وفقا لقانون عام من قوانين الذهن البشري، والقانون العام هو هذا موجود عند جميع الناس، قانون ذهني، أن كل شيئين إذا اقترن تصور أحدهما مع تصور الآخر في ذهن الإنسان ألف مرارا عديدة ولو على سبيل الصدفة، أو اكتب باء، هذا راح يذكره فيما بعد السيد الشهيد، أو باء في ظرف مؤثر. أعيد العبارة: كل شيئين إذا اقترن تصور أحدهما مع تصور الآخر في ذهن الإنسان ألف مرارا عديدة، حط بين قوسين من حيث الكمية ولو على سبيل الصدفة، أو باء في ظرف مؤثر حط بين قوسين من حيث الكيفية. قامت بينهما علاقة وأصبح أحد التصورين سببا لانتقال الذهن إلى تصور الآخر. مو فقط في ذهن الإنسان، حتى في ذهن ذاك الكلب صار عنده اقتران بين الجرس وبين تقديم الطعام، فكان يدق الجرس يقدم له الطعام يسيل لعابه، فأدرك العلاقة والاقتران بين الجرس وتقديم الطعام، فبمجرد ما دق الجرس سال منه اللعاب، يعني انتقل ذهنه إلى تصور الطرف الآخر وهو تقديم الطعام. إذن هذا القانون حتى موجود عند الحيوان. ففي الذهن إذا اقترن تصور أحد الشيئين مع تصور الآخر في ذهن الإنسان من حيث الكمية، بحيث يتكرر الأمر عدة مرات، فرح يحصل هذا الاقتران حتى لو كان هذا الاقتران على نحو الصدفة، أو أنه يكون في ظرف مؤثر ولو مرة واحدة، مرة واحدة في ظرف مؤثر رح يأتي فيما بعد، أيضا رح يصير عندي اقتران بين الأول والثاني.
في ذهن الإنسان مرارا عديدة ولو على سبيل الصدفة قامت بينهما،
ممكن الحين محمد وعلي يأتون إلى الصف معا خلال 10 أيام، وصدفة يلتقون صدفة، يلتقون في الخارج فيدخلون إلى الفصل معا، أنت بمجرد ما أشوف مرة مرتين ثلاثة، إذا في اليوم الرابع محمد أتى بدون علي تسأل وين صاحبك، قد نصير اقتران بينهم حتى لو كان على نحو الصدفة، مثل ما ضربنا مثال القطة عند الباب، الصدفة هي أنه القطة تقف عند الباب وأنت تخرج كل يوم من الباب تجد أن القطة جالسة 3 أيام، في اليوم الثالث في اليوم الرابع أنت تبحث عن القطة مع أنه ماكو علاقة أصلا، فإذا صار بين اقتران بين خروجك من باب البيت ووجود القطة جالسة عند باب البيت. القانون موجود عند الإنسان، وكل إنسان قاعد يطبق هذا القانون، لولا وجود القانون في الذهن ما كنت تجعل علاقة بين الأول والثاني.
نعم
ذكر أنه عدة مرات يتكرر ولو على سبيل الصدفة، ويأتي فيما بعد ولو في ظرف مرة واحدة في ظرف مؤثر يحصل الاقتران لسببين، إما العمل يتكرر وإما مرة واحدة ولكن في ظرف مؤثر يخليك تربط بين الأول والثاني. مثلا الآن يرفض إنسان يذهب إلى دولة غربية يحتاج إلى كلمة معينة عند هذا القاموس، مرة واحدة يبحث أنه وجد الكلمة باللغة الإنجليزية بالفرنسية، خلاص أنه راح تصير عملية مرة واحدة، ولكن لأنه كان يحتاج إلى هذا اللفظ، هذا اللفظ راح يرتكز في ذهنه مع أنه مرة واحدة احتاجه. فإذا ممكن أنه مرة واحدة تقوم العلاقة بينهما لأنه كان في ظرف مؤثر.
سمو
دائما هذا سمو دائما. نعم اربط بين البرق والرعد، كلما رأيت البرق سمعت صوت الرعد من بعده، فالعلاقة انه الذهن راح يربط بين البرق والرعد، مع ان الرعد هو صوت البرق ولكن يتأخر لان الصوت يتأخر عن الضوء، في الوصول إليك. فراح صار علاقة اقتران بين البرق والرعد، كلما رأيت البرق تقول بأنه سنسمع الآن صوت الرعد. كيف بس احنا الحين عارف بأن هذا صوت البرق، بس قبل ما كانوا يدرون. الحين باعتبار علم الحديث درسناه في المدارس أن الرعد هو صوت البرق، لأن شحنات الكهربائية وكذا يصير بينهم الاتصال ويصير هذا الصوت. لكن قبل ما كانوا يدرون يشوفون البرق يقولون راح يصير رعد، بس شنو هذا الصوت ما يدرون شنو هو. لا شافوا، أكو شهود إنه شايفينه. ومثال ذلك في حياتنا الاعتيادية أن نعيش مع صديقين لا يفترقان في مختلف شؤون حياتهما، نجدهما دائما معا. فإذا رأينا بعد ذلك أحد هذين الصديقين منفردا أو سمعنا باسمه أسرع ذهننا إلى تصور الصديق الآخر، لأن رؤيتهما معا مرارا كثيرة أوجد علاقة في تصورنا فاصلة، وهذه العلاقة تجعل تصورنا لأحدهما سببا لتصور الآخر. هذا مثال عرفي مو مثال شرعي، طبعا مثال عرفي عن الارتباط بين شخصين صديقين دائما تراهما معا، فإذا في يوم جاء أحدهما تسأل أين صاحبك أين صديقك، فالذهن يكون هذه العلاقة لأنه مرارا عديدة ولو على سبيل الصدفة. وقد يكفي أن تقترن فكرة أحد الشيئين بفكرة الآخر مرة واحدة لكي تقوم بينهما علاقة، وذلك إذا اقترنت الفكرتان في ظرف مؤثر. هذا بقى مرة واحدة في ظرف مؤثر، فهو من حيث الكيفية، والمرار عديدة من حيث الكمية. مثاله العرفي: إذا سافر شخص إلى بلد ومني هناك بالملاريا الشديدة ثم شفي منها ورجع فقد ينتج ذلك أو فقد ينتج ذلك الاقتران بين الملاريا والسفر إلى ذلك البلد، فقد ينتج ذلك الاقتران علاقة بينهما، علاقة مفعول به. فمتى تصور ذلك البلد انتقل ذهنه إلى تصور الملاريا. تصير علاقة مرة واحدة، أصابه مرض في بلد ما، بمجرد ما يسمع اسم البلد ينتقل ذهنه إلى هذا المرض، فصار عملية اقتران بين ذلك البلد والمرض. نقطة من أول السطر: تطبيق القانون في مقامها. عنوان جانبي، نحن نتكلم أمثلة عرفية، هذه مو أمثلة شرعية أو أمثلة على حسب مقامنا أن اللفظ والمعنى. إحنا كلامنا الآن في اللفظ والمعنى، مو كلامنا فلان كان مع فلان أو أنه أصيب بمرض في بلد ما، مو كلامنا، هذا مجرد مثال عرفي. الآن نطبق هذا القانون في مقامنا، وإذا درسنا على هذا الأساس علاقة السببية بين اللفظ والمعنى زالت المشكلة، إذ نستطيع أن نفسر هذه العلاقة بوصفها نتيجة لاقتران تصور المعنى بتصور اللفظ ألف بصورة متكررة أو باء في ظرف مؤثر. إذن تريد المعنى تستعمل اللفظ مرة مرتين ثلاثة عشرة، والناس يستعملون هذا اللفظ، فتحدث عملية اقتران بين اللفظ والمعنى. أو كما ضربنا في الظرف المؤثر، إنسان يسافر إلى دولة أجنبية يحتاج إلى كلمة معينة، يسأل صاحبه ما هو اللفظ في اللغة، مرة واحدة يستعمل هذا اللفظ لأنه كان يحتاج إلى اللفظ، فهذه اللفظة تظل معه إلى عالم البرزخ، ما راح ينساه. الأمر الذي أدى إلى قيام علاقة بينهما كما وقع في الحالات المشار إليها، بنفس الطريقة يحتاج إلى اللفظ بصورة متكررة يستعملها في هذا المعنى، ستحدث بينهما العلاقة الاقترانية، أو أنه يحتاج إلى هذا اللفظ مرة واحدة في ظرف المؤثر فتحدث عنده العلاقة الاقترانية بين اللفظ والمعنى.
متغنى
السيد الشهيد، هذا من إبداعات السيد الشهيد. ما عنده نظرية، نظرية خاصة بالسيد الشهيد رضوان الله تعالى عليه، وكم في الحلقات راح يشوفون أنه نظريات السيد الشهيد، لذلك سمي بالمجدد، هو مجدد على رأس القرن. وفي تلك الرواية الضعيفة أنه يأتي مجدد على رأس كل قرن، رواية ضعيفة هي، لأنه عندنا مجددين في منتصف القرن ومو كلهم على رأس القرن، الشيخ الطوسي والشيخ المفيد رضوان الله تعالى عليهما. لكن هو المجدد على كل حال، واقع المجدد، يعني إذا كتب على كتابي آية الله المجدد يستحق هذا اللقب. وأنه البعض هم يحط له مجدد ويحط له هذه الألقاب الكثيرة لكن ما يستحقها، مجدد أي شيء ماكو شيء، يعني نفس الآراء التي يأتي. ما قاعد أتكلم عن شخص معين، بشكل عام أي شخص يضع يجعل هذه الألقاب على كتابه، تجدون في كتب السيد الشهيد يكتب محمد باقر الصدر حتى بدون سيد. الآن الطبعات الجديدة هم يحطون الألقاب، ولا السيد على أيام حياته حينما كان يكتب كتاب يكتب محمد باقر الصدر بدون حتى سيد. وطبعا بعد دخول هذا الصنم إلى بلدنا أيضا وجدوا جثة الشهيد رضوان الله تعالى عليه كأنه ميت الآن، واللي سامعين فيه أنه وكأنه ميت الآن. هذا الله عز وجل يحفظ بعض الناس المخلصين، يحفظ أجسادهم حتى من التحلل، مو فقط الأنبياء والمعصومين عليهم السلام، حتى بعض الناس المخلصين أو الناس المخلصين بشكل عام. الإنسان أنه هذه الألقاب في الدنيا يبحث عنها، شنو النتيجة؟ هو في عالم البرزخ يقولون مثل ذاك الشخص اللي يكتب مثلا على شاهد قبر الدكتور فلاني، الدكتور بعد شنو الدكتور؟ انتهى، لا ما في دكتور بعد، فلان ابن فلان بس. أو يكتبون على شاهد قبر آية الله العظمى مثلا المجدد كذا ويحطون، شو يفيد الألقاب؟ الألقاب ما تنتقل معاه إلى عالم البرزخ، حقيقته تنتقل إلى عالم البرزخ. الإنسان خلي يحرص على الحقيقة، أنه حقيقة شخصيته شنو. أما هذه الألقاب كلها ما لها قيمة، يجعلها عند القبر ويدخل إلى القبر بلا ألقاب، لأن هناك ما راح يسألون يا دكتور فلاني أو يا آية الله العظمى شنو رأيك وشنو سويت، يا فلان ابن فلان. الآن عنوان جانبي، كيف نشأت اللغة؟ ويبقى علينا بعد هذا أن نتساءل كيف اقترن تصور اللفظ بمعنى خاص مرارا كثيرا أو في ظرف مؤثر فأنتج قيام العلاقة اللغوية بينهما. الآن بيفصل في البحث، نعم قلنا مرارا عديدة أو في ظرف مؤثر، لكن هذا شلون ينتج العلاقة اللغوية بين اللفظ والمعنى؟ والجواب على هذا السؤال أن بعض الألفاظ اقترنت بمعان معينة مرارا عديدة بصورة تلقائية عفوية، بيان لمعنى تلقائية بشكل عفوي، فنشأت بينهما العلاقة اللغوية. مثاله وقد يكون من هذا القبيل كلمة آه، إذ كانت تخرج من فم الإنسان بطبيعته كلما أحس بالألم، كل ما الإنسان يصيب ألم يقول آه، تتكون علاقة بين كلمة آه والإحساس بالألم، فارتبطت كلمة آه في ذهنه بفكرة الألم، بصورة الألم، فكرة يعني الصورة، بفكرة الألم يعني بصورة الألم، فأصبح كلما سمع كلمة آه من أي أحد انتقل ذهنه إلى فكرة الألم، إلى تصور الألم، فتتكون علاقة بين اللفظ والمعنى، بين اللفظ اللي هو آه والمعنى اللي هو الإحساس بالألم. طيب حدثت العلاقة بطريقة تلقائية عفوية. ومن المحتمل أن الإنسان قبل أن توجد لديه أي لغة قد استرعى انتباهه هذه العلاقات التي قد استرعى انتباهه هذه العلاقات التي قامت بين الألفاظ من قبيل ومعانيها نتيجة لاقتران تلقائي عفوي بينهما، وأخذ ينشئ على منوالها علاقات جديدة بين الألفاظ والمعاني. الآن يبدأ عملية إنشاء اللغة، كان عنده تحدث علاقات بين اللفظ والمعنى بصورة عفوية، رأى أنه ممكن هو ينشئ علاقات جديدة بين الألفاظ والمعاني. وبعض الألفاظ قرنت بالمعنى في عملية واعية مقصودة لكي تقوم بينهما علاقة سببية. وأحسن نموذج لذلك الأعلام الشخصية، فأنت حين تريد أن تسمي ابنك عليا تقرن اسم علي بالوليد الجديد لكي تنشئ بينهما علاقة لغوية، ويصبح اسم علي دالا على وليدك، ويسمى عملك هذا وضعا. إذا صار الوضع عملية اقتران بين اللفظ والمعنى،
يعني طابق الاتجاه الثاني بالوضع
إن شنو؟ نعم، هو قال هناك نعم صحيح، هو لكن خطوة قصيرة، أنت تصير عملية تخصيص، لكن بعد ذلك شنو اللي ينشئ العلاقة بينهما؟ يكون يتكرر يستعمل. فأنت تقول مثلا يدخل عليك الضيف، شنو سميت ولدك؟ علي. الثاني يدخل علي علي علي، يصير عملية اقتران بين اسم علي وهذا الوليد.
وبالفرق اللي هو شنو في ضرب مؤثر؟
أن أنت نعم صار عملية الاقتران، لكن ذاك شيء عفوي، ما كان أنه بشكل متعمد من الإنسان. لا، إحنا كلامنا في الألفاظ والمعاني شكل متعمد موجود، أن يخصص اللفظ بعد ذلك لاستعمال هذا اللفظ مرارا متعددة يصير تتكون العلاقة بينهما، أو أنه مرة واحدة في ظرف مؤثر. الآن يأتي إلى تعريف الوضع عند السيد الشهيد. يعني على النظرية الثانية الوضع كان تخصيص لفظ لمعنى، هذا على النظرية الثانية. على النظرية الثالثة، نظرية السيد الشهيد، الوضع هو عملية تقرن بها لفظا بمعنى. عملية تقرن بها لفظا بمعنى، تقرن بها أنت.
يعني نحن قلنا الوضع هو اللفظ الذي يدل على المعنى.
نعم، في النظرية الثانية تخصيص، ونعم دائما هو هني يدل اللفظ على المعنى، في النظرية الثانية يدل اللفظ على المعنى، في النظرية الأولى يدل اللفظ على المعنى، لكن كيفية الدلالة؟ في النظرية الأولى كان عندنا الدلالة ذاتية، في الثانية الدلالة تخصيصية بتخصيص اللفظ للمعنى، في الدلالة الثالثة الدلالة اقترانية. فإنني راح يختلف، كلهم دلالات ولكن يختلف التعريف. نرجع شوية إلى منطق الشيخ المظفر رضوان الله تعالى عليه حينما قسم الوضع إلى قسمين، يعني مر عليكم ولا لا؟ وضع تعييني وضع تعيني، شنو الفرق بينهم؟ أحد يذكرنا إذا تذكرون، أو أسألكم الدعاء. الفرق بين الوضع التعييني والوضع التعيني. تفضل تفضل، واحد منكم يلا. في القضايا ما يتقدم، أشياء ثانية يتقدم، بوفيه شيء كذا جاهز. تفضل.
المعمل هو يصدق
أشياء. إيه تفضل.
التعييني
مجموعة أشخاص، يعني سم من كثرة الاستعمال. يعني التعييني الوضع التعييني بتعيين معين، أكو شخص يمارس عملية التعيين في الوضع التعيني يأتي من كثرة الاستعمال بين الناس. نعم مثل عفصر من كثرة ناشئ من كثرة الاستعمال. الآن حينما السيد الشهيد قال بأن الوضع هو عملية تقرن بها لفظا بمعنى، هذا يشمل الوضعين ولا وضع واحد؟ وضع التعيين فقط ما يشمل التعيينين، لا هناك تعيين معين، يعني شخص يقرن بين لفظ ومعنى، فتعريفه راح يشمل الوضع يشمل الوضع التعييني فقط، فلا بد ان نجعل تعريف يشمل الوضع التعييني ايضا. فإن هو كلام حينما قال عملية تقرن بها لفظا بمعنى أراد الكلام عن قضية الإعلام الشخصية، يعني التعريف خاص بهذا، ما قاعد يتكلم عن الوضع التعيني. والسيد الشهيد حتما ملتفت إلى هذا، الآن يعطي تعريف على أساس المثال الذي طرحه أنه تجعل اسم شخص لهذا الوليد اسم معين، هذا نعم عملية أنك تقرن، لذلك قال فالعملية تقرن بها أنت يعني أبو الولد. إذا أردنا أن نجعل التعريف عاما للوضع التعييني والوضع التعيني قل عملية تقرن بها لفظ، نستعمل نائب الفاعل، متقرن بها لفظا، نحول إلى المبني للمجهول، تقرن بها لفظ بمعنى. فإذا عندي اقتران لفظ بمعنى هذا يشمل الوضع التعييني والوضع التعيني، لأنه أيضا في الوضع التعيني عندنا اقتران لفظ بمعنى ولكن ناشئ من كثرة الاستعمال. إذا مو هدف الشهيد أن يطرح التعريف العام، التعريف الخاص بالوضع التعييني، ملتفت السيد الشهيد 100% إلى ذلك، لكن كلام عن هذا المثال ما بيوسع البحث أنه حتى الطالب لا يتشوش، لأننا في الحلقة الأولى على هذا المقدار، لكن بافتراض أنكم درستوا المنطق راح يصير عندنا النوعين الوضع التعييني والتعيني، لكن إذا الطالب ما دارس منطق الشيخ المظفر رضوان الله تعالى عليه بعدين ما تقدر تقول وضع تعييني وتعيني. فإذا نقول عملية تقرن بها لفظ بمعنى حتى يشمل الوضع التعييني والوضع التعيني. لا ما تقدر التمييز لابد من وجود المميز، مثل أعداد تحط له مميز معين، ما عندنا هذا، أحد أعشار مثلا طالبا كوكبا ما موجود عندنا هذه الحالة حتى يصير عندي عدد أو شيء، فما عندي مميز ومميز، تقرن لفظا راح يصير مفعول به مفعول به.
كنت على اللقاء عملية تقرن بها تصير للتعيين تقرن بها
تصير الاثنين، نعم بس لفظ انتبه لفظ تقرن يصير نائب فاعل، نائب فاعل تقرن بها لفظ حتى يصير عندي نائب فاعل فيشمل الوضع التعييني والوضع التعيني. نتيجتها نتيجة هذه العملية أن يقفز الذهن إلى المعنى عند تصور اللفظ دائما لوجود هذه العلاقة الاقترانية بين اللفظ والمعنى. ونستطيع أن نشبه الوضع على هذا الأساس بما تصنعه حين تسأل عن طبيب العيون فيقال لك هو جابر، فتريد أن تركز اسمه في ذاكرتك وتجعل نفسك تستحضره متى أردت، فتحاول أن تقرن بينه وبين شيء قريب من ذهنك، فتقول مثلا أنا بالأمس قرأت كتابا أخذ من نفسي مأخذا كبيرا اسم مؤلفه جابر، فلأتذكر دائما أن اسم طبيب العيون هو اسم صاحب ذلك الكتاب. تقرن بين اسم الطبيب واسم المؤلف، نعم نعم صح، لا ينسى الاسم. الآن حتى بالاعتياد أنه لما الشخص يقول اسمك تحاول تربطه بشخص تعرفه سابقا، قال اسمك مثلا نقف طارق، يقول لا مثلا تربطه باسمه واحد اسمه طارق تعرفه من السابق، ما أقول محمد لأن محمد سهل الحفظ. فدائما تربط أنه تحاول تربطه بشخص آخر تعرفه من السابق، وهكذا توجد عن هذا الطريق ارتباطا خاصا بين صاحب الكتاب والطبيب جابر، وبعد ذلك تصبح قادرا على استذكار اسم الطبيب متى تصورت ذلك الكتاب. هذا وين تقدر تستعمله؟ في المدرسة لما عندك تواريخ، في التاريخ لما تبي تحفظ تواريخ دائما اربط التواريخ بشيء تاريخ تعرفه حتى تقدر تحفظ التاريخ، مثلا في مواد التاريخ او العلم الاجتماعي يعطون معلومات كثيرة. نفرض انه عندك في الموضوع 4 نقاط، فتحط العنوان 4، يعني عندك 4 نقاط تربطه مع الشيء حتى يصير عندك سهل الحفظ. والطالب الذكي بامتياز دائما يربط علاقات يكون في المعلومات، لذلك يستذكر المعلومة. يعني في الذهن لا تخلي المعلومة هي مستقلة، اربطها بمعلومات ثانية حتى تقدر تتذكرها. وهذه الطريقة في إيجاد الارتباط لا تختلف جوهريا عن اتخاذ الوضع كوسيلة لإيجاد العلاقة اللغوية. نفس الطريقة أنه تقرأ اللفظ بمعناه بنفس ما تربط بين اسم الطبيب مع اسم المؤلف، لكن يصير الربط بين اللفظ والمعنى.
يعني شيخ سيد يقول لنا كيف نشأت اللغة، يا مع أخوية يا مع اعتمادية،
يعني بالعمل حقا. نعم مع اعتمادية عمدية
عمدية.
نعم وإحنا كلامنا عن العمدية، نشأت اللغة عن طريق عفوية، لكن اللغة بالأساس أمر متعمد وأنه شيء عفوي.
يعني بين
النقطتين. حط عنوان جانبي من نتائج الوضع. التبادر علامة الحقيقة. من نتائج الوضع التبادر علامة الحقيقة. التبادر علامة الحقيقة. وعلى هذا الأساس لوجود الاقتران بين اللفظ والمعنى، نعرف أن من نتائج الوضع انسباق المعنى الموضوع له وتبادره، عطف تفسيري انسباق المعنى يعني تبادره إلى الذهن. إذن معنى التبادر انسباق المعنى إلى الذهن عند سماع اللفظ. معنى التبادر هو انسباق المعنى إلى الذهن عند سماع اللفظ. يعني نقول أسد يتبادر إلى ذهنك الحيوان المفترس، يعني ينسبق إلى ذهنك صورة الحيوان المفترس. بمجرد سماع اللفظ بسبب تلك العلاقة التي يحققها الوضع، فالوضع الآن أنتج علاقة بين اللفظ والمعنى. بمجرد ما تسمع اللفظ ينتقل ذهنك إلى معنى هذا اللفظ اللي هو الصورة الذهنية، المعنى يعني الصورة الذهنية. ومن هنا يمكن الاستدلال على الوضع بالتبادر وجعله، يعني جعل التبادر مو جعل الوضع، جعل التبادر علامة على أن المعنى المتبادر هو المعنى الموضوع له. ومن هنا يمكن الاستدلال على الوضع بالتبادر. ما هو المعنى الحقيقي للأسد؟ نقول أسد يأتي ينسبق إلى الذهن صورة الحيوان المفترس، نقول أن المعنى الموضوع له هو هذا الحيوان المفترس. كتاب يأتي في ذهنك صورة الكتاب، هذا المعنى الموضوع له. إذا ينسبق المعنى فيمكن جعل التبادر على أن المتبادر هو الحيوان المفترس وصورة الكتاب هو المعنى الموضوع له. طبعا التبادر عند العالم باللغة، مو تروح واحد ياباني تقول له كتاب، أكو شيء. إذن اللي يعلم باللغة، من يكون عالما باللغة حينما تقول له كتاب يتبادر إلى ذهنه صورة الكتاب. العالم باللغة، أما الجاهل باللغة ما يتبادر إلى ذهنه شيء. لأن المعلول يكشف عن العلة كشفا إنيا. ما ادري وصلت عند منطقة الشيخ المظفر إلى البرهان اللمي والبرهان الإني ولا ما مر عليكم؟
آخر يوم الدراسة،
آخر يوم الدراسة. إذا المطلوب منكم زين، وشهد شاهد من أهلها فالاعتراف سيد الأدلة. فالعرف نسأل ما هو البرهان اللمي وما هو البرهان الإني؟ إذا أحد يعرف الجواب.
الإني من المعلول إلى العلة،
من العلة إلى المعلول. نعم، إذا انتقلت من العلة إلى المعلول نسميه برهان لمي. تنتقل من النار إلى الدخان، لماذا يوجد الدخان؟ لوجود النار. تنتقل من العلة إلى المعلول، هذا البرهان يسمونه بالبرهان اللمي. أما الانتقال من الدخان إلى النار يصير عندي برهان إني. فالبرهان اللمي هو الانتقال من العلة إلى المعلول، والبرهان الإني هو الانتقال من المعلول إلى العلة. أعيد، البرهان اللمي الانتقال من العلة إلى المعلول، والبرهان الإني الانتقال من المعلول إلى العلة. الآن نرجع، لأن المعلول يكشف عن العلة كشفا إنيا. ما هو المعلول وما هي العلة في كلامنا الآن؟ نرجع، ومن هنا يمكن الاستدلال على الوضع بالتبادر وجعل التبادر علامة على أن المتبادر هو المعنى الموضوع له، لأن المعلول يكشف عن العلة. التبادر علة ولا الوضع علة؟ الوضع علة للتبادر، لولا الوضع الذهن ما ينتقل. إذن لأن المعلول يعني التبادر، يكشف عن العلة يعني يكشف عن الوضع. لذلك قال التبادر علامة على أن المتبادر هو المعنى الموضوع له، يعني عندك وضع قبل ذلك. فالوضع أولا ثم التبادر. لماذا هذا الشخص حينما تقول كتاب تأتي إلى ذهني صورة الكتاب؟ لوجود الوضع، علاقة بين اللفظ والمعنى، وهو عالم بهذا الوضع، يعني عالم بالعلاقة الاقترانية بين اللفظ والمعنى. لوجود هذا العلم الموجود عنده ينتقل الذهن من لفظ الكتاب إلى معنى الكتاب. لو ما كان عنده هذا القاموس في ذهنه ما ينتقل الذهن. مثل الكمبيوتر، لو تكتب كلمة الكمبيوتر يعطيك المعلومة اللي موجودة عنده، ما يعطيك معلومة جديدة، ما يستنتج معلومات جديدة. ما تسجله في الكمبيوتر يعطيك هذه المعلومة. من المعلول إلى العلة إني، ما دام إني الانتقال من المعلول إلى العلة، فالمعلول التبادر والعلة الوضع. بدل ننتقل من التبادر إلى الوضع، وهذا الكشف كشف إني. ولهذا عد التبادر من علامات الحقيقة. ما هو المعنى الحقيقي للكتاب؟ هذا الذي يتبادر في ذهنك عن الكتاب، هذا هو المعنى الحقيقي. المعنى الحقيقي في الاستعمال، المعنى الموضوع له قبل الاستعمال وبعد الاستعمال، هذا الموضوع، هذا المعنى الموضوع له يسمى حقيقة، لأن عندي استعمال حقيقي واستعمال مجازي. إذن المعنى الموضوع له قبل ما أستعمل المعنى، قبل ما أستعمل اللفظ. يعني الآن حينما ترجع إلى المعاجم القواميس اللغوية، أنت تبحث عن المعنى الموضوع له، تأتي تأخذ هذا المعنى الموضوع له تجعله في جملة. فنسأل أنه هل استعمالك لهذا اللفظ استعمال حقيقي أو مجازي؟ إذا كان نفس المعنى الموضوع له فالاستعمال حقيقي، هذا المعنى الموضوع له أسميه حقيقة لأنه بعد الاستعمال، وقد أستعمله في غير المعنى الموضوع له فيكون مجازا. إذن قبل الاستعمال أسميه معنى موضوع له، بعد الاستعمال يصير إما حقيقة إما مجاز. فإذا استعملت في نفس المعنى الموضوع له أسمي حقيقة، في غير المعنى الموضوع له أسمي مجاز. ولهذا عد التبادر من علامات الحقيقة. واضح العبارات؟ شرح عبارة يعني سهل بالنسبة لكم راح يصير في البداية، لما نسألك كعبارة تبين معنى الكشف الإني والكشف اللمي، تبين الفرق بينهما، تعطي مثال الانتقال من دخان إلى نار، إلى نار إلى دخان، بعدين تعال طبق على مقامنا بالنسبة للتبادر والوضع.
يعني استدلال السيد
من المعنى ما يبقى كلام لفظ ومعنى، قال تبادر ووضع، قاعد يتكلم عن التبادر والوضع مو اللفظ والمعنى. تبادر المعنى علامة على أن هذا اللفظ موضوع لهذا المعنى، يعني كلام عن التبادل والوضع مو اللفظ والمعنى. نعم يتبادر المعنى، يعني التبادر يعني تبادر المعنى في الذهن دليل على أن هذا المعنى هو المعنى الموضوع لهذا اللفظ، يعني صار لفظ ومعنى لكن بهذه الكيفية. فتبادر المعنى في الذهن علامة على أن هذا المعنى موضوع لهذا اللفظ. نقف هذا المقدار ونكمل إن شاء الله بعد راحة 10 دقائق. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين.